بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الفرق بين الحمد والمدح؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ إخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، والمدح أعم من ذلك، فقد يكون إخبارا مجردا فهو أوسع تناولا. وأل في قوله الحمد لأي شيء؟ للاستغراق، يتناول كل أفراد الحمد. والرسول ما تعريفه؟ من أرسل برسالة، هذا في اللغة، وفي الشرع إنسان ذكر، حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإذا قيل ما الفرق بين الرسول والنبي، عند ذلك تذكر الفروق التي منها قول الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعث بشريعة يدعو إليها جديدة كانت أم متقدمة. الهداية فيما قرأناه تنقسم إلى، ما هي؟ تنقسم إلى هداية دلالة وإرشاد وبيان، وإلى هداية توفيق وتسديد، إلى قسمين. هذا الذي قرأناه، وهناك هداية عامة، وهناك هداية في الآخرة، لكن اقتصرنا على ما ذكر. ما هو المنفي في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، والمثبت في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ طيب، ما المراد بالدين في هذا الموضع؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما المراد بالدين في هذا الموضع؟ أبا بلال. طيب، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، والدين هو جميع ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت كهذه التي نقرأ فيها، أم قولية كالذكر، وماذا بارك الله فيك، قول اللسان، أم فعلية كالصلاة والحج. كالأفعال الواقعة في الصلاة والحج. وقوله ليظهره، هذه اللام ماذا تسمى؟ تسمى لام التعليل، وفيه أن أفعال الله عز وجل معللة، أن أفعال الله عز وجل تكون لحكمة بالغة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. أما نفاة التعليل من الأشاعرة فهم ليس عندهم لام يقال لها لام التعليل، وإنما عندهم لام الصيرورة والعاقبة، وهذا مدافعة للحال وإنكار للواقع وللأدلة من الكتاب والسنة. فهم ينفون الحكمة في أفعال الله عز وجل، ويقولون الله عز وجل يفعل لا لحكمة. إذن وصلنا إلى قوله والشهيد، وقبل هذا من الذي لم يتضح له الفرق بين العموم والخصوص المطلق وبين العموم والخصوص من وجه؟ العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص المطلق أن يشترك المفهومان أو الشيئان في شيء، وينفرد الأعم منهما فقط في شيء. مثال ذلك الحيوان والإنسان. الحيوان الذي المراد به ذو الحياة، الحيوان ليس المراد الحيوان ما يتعارف عليه الناس أن الحيوان هو ما كان من ذوات الأربع، وإنما الحيوان هنا مراد به الحي أو ذو الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فيشتركان في الإنسان. فكل إنسان ماذا؟ فهو حيوان بهذا الاعتبار، وينفرد الأعم الذي هو الحيوان ينفرد بماذا؟ بذي الحياة مما لم يكن من الإنسان كالطيور والدواب ونحوها، فإنها يقال عنها حيوان أي فيها حياة تدب وليست بإنسان. فالعموم الخصوص المطلق لو جئت أن ترسمه ترتسم لك دائرتان، دائرة في ضمن دائرة، فتكون الدائرة الصغرى هذه هي أحد الشيئين، والدائرة الكبرى الشيء الآخر، فيشتركان فيما حوته الدائرة الصغرى، وينفرد الأعم وهو الدائرة الكبرى بشيء عن الأخص. فهذا عموم وخصوص مطلق. أما العموم والخصوص من وجه فهو أن يشترك في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء، ينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. مثال ذلك لو قلت إنسان وأبيض، ما العلاقة بين الإنسان وبين الشيء الأبيض؟ العلاقة بين الإنسان وبين الشيء الأبيض العلاقة العموم والخصوص من وجه، يشتركان في الإنسان الأبيض. إذا كان هناك إنسان أبيض فيشتركان فيه، إنسان غير أبيض هذا ينفرد فيه الإنسان، وأبيض غير إنسان كالطير والكتاب وكذلك الجدار هذا ينفرد فيه الشيء الثاني الذي هو أبيض. وفي مثل هذا الحال ترتسم دائرتان، إذا أردت أن تقربه بصورة ترتسم دائرتان يشتركان في جزء، دائرتان مرتبطتان كالسلسلة، فيشتركان في ذلك الجزء الأوسط، وينفرد هذا بشيء وذاك بشيء. فما العلاقة بين الإنسان وبين الشيء الأبيض؟ يقال ليس كل إنسان أبيض وليس كل أبيض إنسان، فالعلاقة العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه. فكذلك فيما ذكر المؤلف رحمه الله في الحمد والشكر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، يشتركان في ماذا؟ في قول اللسان، في ذكر المحاسن والثناء باللسان، هذا يقال له حمد، ويقال إذا كان في مقابل نعمة، إذا كان في مقابل نعمة هذا يقال له ماذا؟ يقال له حمد ويقال له شكر، يقال له حمد ويقال له شكر. ينفرد الحمد فيما كان ثناء باللسان على غير النعمة، وينفرد الشكر فيما كان فعلا بالجوارح مقابل لماذا؟ شكرا للنعمة. فبينهما عموما وخصوص ماذا من وجه. فليس كل حمد شكرا وليس كل شكر حمدا، وإنما يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. أما اليوم فكلامنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى عند قول شيخ الإسلام وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: قال: والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد. شهد اسم الفاعل شاهد، ومثال المبالغة منه شهيد، مثل علم اسم الفاعل عالم، والمبالغة عليم. قال: والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. الشهادة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة من بدائع الفوائد أول الكتاب، الفائدة الرابعة من كتاب بدائع الفوائد صفحة 14، ذكر أن الشهادة في لسان العرب لها معان، منها الحضور كما ذكر المؤلف هنا، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه، أو منه قول المولى عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد أي فمن حضر الشهر وهو غير مسافر ولا مريض فليصمه. هذا المعنى الأول. والثاني بمعنى الخبر والإخبار، وهو الذي ذكره أيضا المؤلف هنا، ومنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقوله شهد عندي رجال مرضيون بمعنى أخبر، فهي بمعنى الخبر. والثالث الذي ذكره ابن القيم بمعنى الاطلاع على الشيء، ومنه قول الله عز وجل: والله على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن الشهيد هنا بمعنى فعيل. قال: والمعنى وكفى بالله شهيدا، أي مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. فنفهم من كلام المؤلف أن شهيد في هذه الآية قد يفسر بمعنى الشهادة الأول الذي هو الإخبار، كفى بالله شهيدا أي مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا بمعنى الحضور، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أما قوله على كل شيء شهيد فهو بمعنى الحضور والاطلاع. قال: والمعنى الإجمالي لما تقدم. ومعنى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله سبحانه وتعالى. والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بسم الله الشهيد، هذا يقذف في العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى، ودعاء الله بهذا الاسم أيضا مما يستحضر به العبد مرتبة المراقبة لله سبحانه وتعالى التي ذكرت في ركن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المؤلف: والمعنى الإجمالي لما تقدم، أي لما تقدم من في هذه المقدمة. قال: أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. ومما يحمد سبحانه وتعالى عليه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. قال: وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده، تكون بقوله، قال الله عز وجل: والله يشهد إنك، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بقوله يصدق فيها رسوله ويخبر عن رسالته، وقال سبحانه: محمد رسول الله، وهذا إخبار من الله عز وجل، وهو شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه شهادة بالقول من الله سبحانه وتعالى. قال: وفعله، شهادة بالفعل أنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، وإرسال الله نبيه هذا فعل من أفعال الله عز وجل، أنه أرسل رسوله، وأيضا أيده، والتأييد من الله سبحانه وتعالى من أفعاله عز وجل. قال: وفعله وتأييده لرسوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيده بالنصر والمعجزات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي المعجزات والدلائل الواضحات الظاهرات والبراهين القاطعات. قال: والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. قال رحمه الله في شرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشارح رحمه الله: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ذكر المؤلف رحمه الله شيئين هامين في الشهادة: الأمر الأول يتعلق بالقلب، والآخر يتعلق باللسان. أما ما يتعلق بالقلب فهو الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف، وهذا ما يعقد عليه العبد في قلبه عقدا جازما لا شك فيه ولا ريب، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والأمر الآخر الإخبار، أنها لا تسمى شهادة إلا إذا أخبر بها وأعلم غيره بها، إذا أخبر بها وأعلم غيره بها فهذه شهادة، أن يخبر بها ويعلم. فإذا هي الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار. فمعنى أشهد على هذا معناها أعتقد وأعترف وأقر بقلبي مخبرا معلما بلساني أنه لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله. ما الذي اختل عند المنافقين في هذه الشهادة؟ القلب، أي اختل الاعتقاد، اختل الاعتراف والإقرار الصادق. قال: كذبهم الله عز وجل وأكذب شهادتهم. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال رحمه الله: مع أنهم قالوا بألسنتهم. ومن هذا أيضا قول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقوله شهد الله أي أعلم وأخبر سبحانه وتعالى. وشهادة الملائكة والعلماء هو الإعلام والإخبار عن إقرار واعتراف واعتقاد. قال رحمه الله: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى قطب الرحى مرتكز الدعوة. الرحى معروفة التي يطحن بها الحب، وقطبها هي دائرتها ومركزها وأهم شيء فيها. قال: كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. قال: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات. قبل أن نأخذ هذا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في خطبة زاد المعاد، في خطبة كتابه زاد المعاد، ذكر كلاما طويلا في هذه الشهادة، وهو كلام من أبدع ما يكون وأحسن ما يحث على هذه الشهادة العظيمة. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة أو كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الدواوين ووضعت الموازين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. ينقل الكلام من مقدمة زاد المعاد، خطبة شيخ الإسلام في زاد المعاد، خطبة ابن القيم في زاد المعاد، والكتاب في متناول الأيدي. قال رحمه الله: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، لأن النفي والإثبات من طرق الحصر عند علماء البيان. النفي والإثبات طريق من طرق الحصر، من أقوى طرق الحصر. قال: وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد، لأن الإثبات المجرد، الإثبات المجرد لو قال قائل الله إله فهذا لا ينفي المشاركة، ولو قال الله واحد فهو ينفي المشاركة، إلا أن الحصر أبلغ وأقوى: لا إله إلا الله، إنما الله إله واحد. بالحصر، الحصر في لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، والحصر في قوله إنما الله إله واحد بإنما، وإنما أداة من أدوات الحصر. قال رحمه الله: قال كقولنا الله واحد مثلا، مثلا أي مثالا، فمثلا متعلقة بقوله الله واحد، أي هذا مثال. وفي هذه الطبعة قال كقولنا الله واحد ثم جاء من أول السطر فقال مثلا، ما يحتاج أن يفصل بين هذا ويبدأ من أول السطر، لأن الكلام مرتبط. قال وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، أي هذا مجرد مثال. قال فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها، تدل بصدرها أي بالجزء الأول منها لا إله، تدل على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها أي بالقسم الثاني منها وهو قوله إلا الله على إثبات الإلهية له وحده، ففيها نفي وإثبات، ففيها نفي وإثبات. قال ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. لا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس وهي التي يقال لها لا التبرئة، وإله اسم لا، ولا مع اسمها في موضع رفع، لا مع اسمها في موضع رفع لأنه ابتدأ بها به الكلام. لا إله لا نافية للجنس، إله اسمها مبني في محل نصب، إلا الله، الله بدل من محل لا مع اسمها، لا مع اسمها محلها الرفع، ولفظ الجلالة بدل من لا مع اسمها لأن محله الرفع. بقي أين خبر لا؟ لأن لا تحتاج إلى خبر، والجواب أن العرب كثيرا ما تحذف خبر لا إذا ظهر المعنى. قال ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. في هذا الباب في باب لا يشيع عند العرب إسقاط الخبر، يعني أن يؤتى بلا مع اسمها بدون خبر. قال الله عز وجل فلا فوت، لا فوت أين خبر لا؟ محذوف، لا فوت لهم. وهكذا لا محيص أي لا محيص لك، لا حول أي لا حول لك. وهنا لا إله خبر لا محذوف، وتقديره لا بد أن ينظر في تقديره ليس إلى مجرد النظرة الصناعية النحوية أن يسد أي خبر، وإنما ينظر أيضا إلى الموافق للشرع، إلى الموافق للشرع. فلما كانت هذه الكلمة تعني استحقاقية المولى سبحانه وتعالى للعبادة والألوهية دون غيره، فوجب أن يكون الخبر يدل على هذا المعنى الذي دلت عليه الشريعة. فلهذا قدره العلماء لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وبعضهم يقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا أيضا لا بأس به، فلك أن تقول حق ولك أن تقول بحق، والمعنى ثابت. وقول المؤلف هنا لا معبود بحق موجود إلا الله، قوله موجود في هذا مع ذكر بحق لا محظور فيه، قول ذكر موجود مع ذكر بحق لا محظور فيه، وإن كان لا حاجة له يعني في هذا المقام لأنه يستغنى عنه، يستغنى عنه. لا معبود حق إلا الله تم الكلام واستغننا به. وأما المحظور والممنوع فهو تقدير من قدر موجود مع حذفه كلمة حق أو بحق، فقال لا إله موجود إلا الله، هذا تقدير غير صحيح لأن هذا لم ينص صاحبه على المعنى الذي أرسلت به، الذي جاءت به الشرائع في بيان هذه الكلمة العظيمة. إذن لا معبود لا إله، إله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق أو بحق، ولفظ الجلالة بدل من لا مع اسمها في أحد القولين، وبدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف في القول الآخر. قال رحمه الله وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. الكلام الأول مؤكد وحده، الكلام الأول محصور أفاد وأبان، وقوله وحده هذا تأكيد، فوحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده لا شريك له تأكيد لهذه الكلمة العظيمة. قال وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل، ينقلون في قوله وحده لا شريك له، ينقلون كلام الحافظ في الفتح توكيد بعد توكيد للاعتناء بشأن التوحيد أو نحو ذلك، ولم أقف عليه في فتح الباري، فالذي وجده في فتح الباري يوقفنا عليه جزاه الله خيرا. فإن العلماء يذكرون في هذا في فتح المجيد وغيره، يذكرون عند قوله وحده لا شريك له يقولون قال الحافظ في الفتح توكيد، توكيد بعد توكيد لمزيد الاعتناء بشأن التوحيد أو شيء من هذا أو نحو هذا الكلام، وهذا لم نقف عليه في مظنته من فتح الباري. قال وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، لأن الشهادة كما تقدم معنا متضمنة للإقرار والاعتراف، فقوله بعد ذلك إقرارا به هذا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد إقرارا به مصدر مؤكد، وهذا من باب المفعول المطلق المعنوي. قال والمراد إقرار القلب واللسان. قال وقوله توحيدا إقرارا به وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، المراد به التوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية، الإرادي الطلبي الذي يطلب من العبد ويفعله العبد، توحيد الله بأفعال العباد المبني على توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وربوبية وأسماء وصفات. الألوهية يقال له التوحيد الإرادي الطلبي، والربوبية والأسماء والصفات يقال له توحيد في المعرفة والإثبات. وفي هذا الكلام الذي قرره الشارح رحمه الله رد على المتكلمين، على المتكلمين الذين يخطئون في تفسير هذه الكلمة العظيمة ويقولون إن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، هكذا يذهب إليه كثير من متكلمي الأشاعرة والمتريدية، وهذا مؤداه وحاصله ونتيجته وغايته أن يقرر به توحيد الربوبية، وليس معنى لا إله إلا الله تقرير توحيد الربوبية وحده، وإنما المراد الأسمى والأدل لهذه الكلمة هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. ولهذا الإله هنا كما تقدم معنا بمعنى المألوه الذي تألهه القلوب عبادة ومحبة وتعظيما، لكن المتكلمين يفسرون الإله بالرب والرب الإله، وهذا خلط في هذا الباب العظيم، وبيان أنهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وجاءت به الشرائع ونزلت به الكتب. فهم بعد كدهم وتعبهم والتوصل إلى تقرير ما قرروه بالأدلة العقلية والمسائل الكلامية والمقدمات المنطقية، يصلون في آخر الأمر إلى تقرير توحيد الربوبية الذي أقرت به كفار قريش. قال رحمه الله تعالى قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذا كلام شيخ الإسلام. قال الشارح قال وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما. نعم لا بد من الشهادتين، من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما أو قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، تشهد في الصلاة وفي الدخول في الإسلام كذلك من شهد أن لا إله إلا الله، يعني الحديث ماذا بارك الله فيك، الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الله بن نجدي رحمه الله في باب تحقيق التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب، قال رحمه الله: ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. في بعض المواضع قد يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله وهي لازمة لشهادة أن محمد رسول الله، وهكذا شهادة أن محمد رسول الله أيضا متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله أو تستلزمها، لأن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يعبده ويصدقه في أخباره ويطيعه في أمره، والله عز وجل قد أخبر أن محمد رسوله وقد أرسل هذا الرسول للناس أجمعين، فلم يشهد أن لا إله إلا الله من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذب به ولم يطعه. وهكذا الأمر، من شهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبد الله ورسوله، فشهادته بأن محمدا عبد الله ورسوله هذا يستلزم أنه يشهد بأن هناك مرسل أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا المرسل كما أن المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام يطاع، فكذلك المرسل عز وجل يطاع في أوامره وتجتنب نواهيه. قال رحمه الله تعالى: فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. هؤلاء البعض الذين أشار إليهم هو الحسن البصري، جاء بسند حسن عنه في الشريعة للأجري، هذا أنهم فسروا قوله رفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وردت هذه القطعة في حديث لكنه لا يثبت، جاء من طريق دراج عن أبي الهيثم، من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهي سلسلة مشهورة بالضعف، وصح مرسلا عن مجاهد. إذن لم يصح حديثا، وصح من قول الحسن البصري رحمه الله كما في الشريعة للآجري صفحة 427. قال رحمه الله: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، أعلى ما يوصف به العبد الرسالة والعبودية، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، قلنا الشريعة 427، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. قوله: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء. الإسراء، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله أسرى بعبده، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بلقب العبد في هذا المقام العظيم. وقوله قيامه بالدعوة إلى الله، دليله قول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة والإيحاء إليه أيضا قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا إنزال الكتاب عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والتحدي بالذي أنزل إليه قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية. فوصف الله نبيه بالعبودية في هذه المقامات الرفيعة الشريفة. فإذا من أراد أن يكمل وأن تعلو درجته وأن يقرب من ربه فليحقق معنى العبودية. قال رحمه الله: والعبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله الذين يدعون يرفعون النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة فوق مرتبته إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. قال: فيستغيثون به من دون الله ويدعونه من دون الله ويطوفون حول قبره ويتمسحون بقبره ويتبركون كذلك أيضا بتراب القبر ونحو ذلك حتى يسر الله عز وجل أن هيأ الدولة السعودية فقامت بما قامت به من إظهار التوحيد. ومع هذا الأمر ومع إحاطة القبر بتلك السيوج وهكذا الشباك فلا يزال كثير من الصوفية يشركون بالله سبحانه وتعالى في ذلك المقام فيتوجهون إلى القبر ويدعون ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصوفية والرافضة حتى إن وجدنا بعض الرافضة واستقبل القبر ويدعو وهكذا يعدد أشياء يقول فعل كذا وقد كان كذا وحصل كذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بإيش الذي يحصل إيش الذي حصل وما الذي يحصل في هذه الأيام. قال رحمه الله: قال ونبه بوصف إلى قوله كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله نقول أيضا والرافضة قبحهم الله. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله ابن الأثير في النهاية: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه وكمال رسالته، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولا يعصى. قال: وأنه فاق جميع البشر في جميع في كل خصلة وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. هكذا عندكم؟ ايش عندكم انتم؟ طيب. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ولهذا يقولون: طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وكم أقسام التوحيد؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، ما تعرفه؟ ما تعرف توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله الخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الاعتقاد أن الله عز وجل هو المتوحد في استحقاق ما بلغ من الحسن نهايته وغايته في الكمال من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يماثله في ذلك أحد من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتوحيد المتابعة الذي ذكره بعض أهل العلم في ضمن تقسيم التوحيد عامة، المراد به إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة على وجه الكمال، فلا يتبع قول أحد إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول صدر به ماذا برهان من الله ورسوله، فهو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام على الصلاة والآل نجعله للدرس القادم، نستمر ونكمل ما بقي. إذن غدا سنقرأ أو سنسمع للإخوة القطعة الأولى، القطعة الأولى إلى الذي قرأناه الآن. يقول: ما هو الحمد المحقق وما هو الحمد المقدر؟ الحمد المحقق هو هذا الذي يحمد العباد الله عز وجل به، والحمد المقدر هو المفترض المفروض، كل ما يفرض من حمد ويقدر من حمد فالله عز وجل أولى به وأحق به، كما قرأناه من كلام السعدي رحمه الله. طيب، وهذا الأخ يسأل سؤال لعله رفعها بعد أن ذكرنا أو قبل أن نذكر. يقول الأخ: بعض الصوفية يقولون أنتم تنفون البدعة وتدعون الناس إليها في تقسيمكم للتوحيد. هذا جهل بارك الله فيك من هذا القائل، فإن هذا التقسيم ليس بدعة من القول، هذا تقسيم دل عليه الدليل، وإنما أهل العلم يستقرون كتاب الله ويستقرون الكلام والأدلة ثم يخرجون منه بتقسيم. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أو عن غيره من السلف أنه قال: لما زاد أهل البدع في التلبيس زدنا في التقسيم، فاضطر أهل العلم إلى تقسيم الأشياء على ضوء الأدلة من الكتاب والسنة وتفصيلها، اضطروا إلى ذلك لما وقع الخلط. فهؤلاء المتكلمون الذين خلطوا بين معنى الرب ومعنى الإله، والصوفية الذين قالوا وخلطوا في هذه الكلمة العظيمة ولم يعرفوها حق معرفتها، لما حصل منهم هذا اللبس وهذا الجهل العظيم بمعنى هذه الكلمة، عند ذلك احتاج أهل العلم إلى يفصلوا ويبينوا. فأهل العلم لا يفصلون ويبينون ويوضحون الأمور حتى يقع الاشتباه، فإذا وقع الاشتباه فصله أهل العلم وأعادوا كل شيء إلى نصابه، وهذا هو النور الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ البيان والتفسير لأدلة الكتاب والسنة. فليس هذا بدعة من القول ولا محدثا. وراجع الرسالة التي ألفها بعض المعاصرين في تقسيم التوحيد، فإنه ذكر آثارا عن السلف، عن ابن جرير وغيره، مما يدل على أن هذا التقسيم متقدم مشتهر بين السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.